يقول النسائي أخبرنا
علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل.
يقول النسائي أخبرنا علي بن عثمان بن سعيد بن عبد الله
بن محمد
بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل. والنسائي نسب شيخه وأطال في نسبته. وكما ذكرت سابقا إن الراوي يمكن أن يذكر شيخه بما يريد لأن هذا كلامه، بخلاف ما إذا كان التلميذ ذكر شيخه بلفظ مختصر فليس لمن دونه أن يزيد في نسبه دون أن يبين، بأن يقول هو فلان بن فلان أو يقول يعني ابن فلان أو هو الفلاني، لأن ليس لمن دون التلميذ أن يزيد على ما قال التلميذ إلا إذا أتى بلفظ يبين أن الزيادة ليست من التلميذ، بأن يقول هو بن فلان أو يعني بن فلان. أما التلميذ فإنه ينسبه كما شاء، مثل ما فعل النسائي هنا، ذكر نسب شيخه بطويل فقال علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل، ستة أشخاص، يعني ذكر خمسة من أسماء آبائه، خمسة من أسماء آبائه، فالتلميذ ينسب شيخه بما يريد. ويمكن أن يضيف إلى ذلك بأن يقول في المكان الفلاني وفي البلد الفلاني وينكر ما يريد. أما من دون التلميذ فإنه لا يزيد على ما ذكر الشيخ، على ما ذكر التلميذ. وإذا أراد أن يزيد ما يوضح فليأتي بكلمة هو ابن فلان، مثل ما يقع حدثنا سفيان هو ابن عيينة مثلا أو هو الثوري أو يعني ابن عيينة أو يعني الثوري وما إلى ذلك. فالتلميذ ينسب شيخه كما شاء، ولهذا النسائي أطال في نسب شيخه هنا وذكر خمسة من آبائه في نسبه. وقد قال عنه الحافظ تقريبا أنه لا بأس به اللي هو علي بن عثمان، وخرج حديثه النسائي وحده عن علي بن عن عيسى.
قال أخبرنا سعيد بن عيسى.
قال أخبرنا سعيد بن عيسى. أخبرنا سعيد بن عيسى وهو ثقة، خرج حديثه البخاري والنسائي. البخاري والنسائي.
أين؟
البخاري والنسائي. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وهو المصري، وهو صاحب الإمام مالك، وهو ثقة فقيه، خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. البخاري في صحيحه وأبو داود في المراسيل، والنسائي في سننه، ولم يخرج له مسلم ولا أبو داود في السنن ولا الترمذي ولا ابن ماجه، وإنما الذي خرج له من أصحاب السنن أبو داود في المراسيل وليس في السنن، والنسائي في السنن. وعبد الرحمن بن قاسم المصري وهو ثقة فقيه، خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن
قال حدثنا بكر بن مضر.
قال حدثنا بكر بن مضر وهو المصري وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة فقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب.
نعم.
عن يزيد بن أبي حبيب المصري أيضا وهو أيضا ثقة فقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الخير.
عن أبي الخير.
عن أبي الخير حدثه، وأبو الخير هو يكنية صاحبها مرثد بن عبد الله اليزني المصري، مرثد بن عبد الله اليزني المصري، وهو أيضا ثقة فقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عقبة بن عامر الجهني، عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما أبو تميم الجيشاني فهذا ليس من الرواة، ليس من الرواة في هذا الاسناد ولكنه سبق أن مر في بعض الأسانيد الماضية. وأما هنا جاء ذكره لأنه كان يصلي قبل المغرب فرآه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري وكان لا يعرف الحكمة في هذه الصلاة وكأنه استغربها فقال لعقبة بن عامر انظر إلى هذا كيف يصلي. فالتفت عقبة بن عامر الجهني إلى أبي تميم الجيشاني فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله، يعني معنى أن هذه سنة لا بأس بها، عمل هذا صحيح لا إشكال فيه ولا يعني مانع منه ولا محذور فيه، وقد كانوا يفعلونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة قوله وفعله وتقريره، قوله وفعله وتقريره. وقد جاء في بعض الأحاديث الدالة على ما دل عليه هذا الحديث من استحباب هذه الصلاة وأنها سائغة، أي التنفل قبل المغرب، لكن كما ذكرت ليس ذلك من السنن الرواتب التي جاء الحث عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب الصلاة بعد طلوع